سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد الكرواني رحمه الله: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
أعوذ بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من مشاهد يوم القيامة الصراط، والصراط جسر ينصب على متن جهنم يقسمها نصفين يمر به الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من ينجو ومنهم من يكردس، منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يصعد تارة ويسقط تارة، كل بحسب عمله. ودعاء الأنبياء يومئذ على الصراط ما هو؟ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يجوزه الناس على قدر أعمالهم، ويجب الإيمان به ضمن ما يجب الإيمان به من مشاهد يوم القيامة. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنه المراد بقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ينجي الله الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فهذا هو المرور على الصراط، وهي لا تضر المؤمنين الخلص، وقد يطهر البعض ثم يجوز بعد تمحيص، فيجب الإيمان به والتسليم لما أخبر الله به عنه، بعيدا عن مذهب المعتزلة كما أسلفنا بالأمس الذين أنكروا كثيرا من حقائق يوم القيامة. تفضل.
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته، لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، وهو أعظم حياض الأنبياء، أعظم أحواض الأنبياء، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن. من شرب منه شربة أيبعها، أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. وعدد آنيته كعدد نجوم السماء، وعليه كيزان يشرب فيها، وطوله مسيرة شهر، وورد في طوله أوصاف أخرى. وهذا الحوض يصب فيه نهر الكوثر الذي جاء في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ولا يشرب منه إلا المؤمنون الخلص، وأما المبتدع فإنهم يمنعون من الشرب منه. فقد جاء في الحديث الصحيح المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، وإنه لا يذاد عنه أقوام، يعني يمنعون من الشرب منه، فيقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنهم ليسوا من أمتك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى سحقا أي بعدا. ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يزعمون أن الذين يمنعون من الحوض هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون برواية أصحابي أصحابي. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ذلك أن الرافضة قوم بهت، ونسوا أن أصحاب الرجل لا يلزم أن يكون المقصود أصحابه الذين عاصروا. نعم، الصحابة هم الذين عاصروا نبينا صلى الله عليه وسلم ولقوه ولو مرة واحدة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك مسلما ومات على ذلك فهو الصحابي. أما كلمة أصحاب فإنه يطلق على ما هو أعظم من ذلك، فيطلق على الأتباع وعلى الأنصار من القوم وعلى الأشياع. والمقصود بقولها أصحابي أي إنهم من الأمة، من الأمة المحمدية، وليس المراد أنهم أصحابه الذين عاصروه كما تقول الرافضة قاتلهم الله. وقمنوا بهؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة أنهم هم الذين يمنعون من ماذا؟ من الحوض، حري بهم ذلك. لذلك لا نلتفت إلى تفسيراتهم ولا إلى أقوالهم الفاسدة ولا إلى دعاياتهم الباطلة. ومما يؤسف له حقا أن نراهم يكتسحون بلاد أفريقيا ولأول مرة عبر التاريخ منذ 30 عاما. فتأثر البعض بهذا المذهب الفاسد ودخلوا في دين الرفض والعياذ بالله. ومن أخطر، وهذا من أخطر الأمور، أن يدخل بعض المسلمين في دين الرفض المارقين من الدين، وهذا أمر في غاية الخطورة، انتبهوا له. نعم، تفضل.
وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح.
نعم، يزيد.
يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة.
الإيمان، انتقل ابن أبي زيد رحمه الله إلى مسألة هامة وهي دخول الأعمال في الإيمان وزيادته ونقصانه، فعرفه بتعريف السلف المعهود فقال: الإيمان ماذا؟ قول باللسان وإخلاص بالقلب، وهو الذي يعبر عنه بعض السلف اعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح الذي يعبر عنه السلف أيضا بعمل بالأركان. وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه عقيدة السلف قاطبة من أهل السنة والجماعة. وهل هناك فرق بين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل، أو يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ هل هناك فرق بين بعض عبارات السلف؟ فمنهم من قال الإيمان قول وعمل، ومنهم من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد. هناك فرق؟ الواقع أنه ليس هناك فرق، لا سيما إن صدر عن السلف. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: أدركت 1000 من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول سفيان بن عيينة: أدركت 62 عالما كلهم يقول الإيمان قول وعمل. والذين قالوا قول وعمل كما عرف به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وضحوا المراد، وهو قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يعني كأنه صار 5 أقسام. الأول قول القلب، وهو الصدق واليقين، كما قال الله جل وعلا، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقوله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وقوله تعالى: لقوم يوقنون، في آيات كثيرة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا ماذا؟ قول القلب. قول اللسان هو النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يصح ذلك إلا إذا طابق القول العمل. عمل القلب كالخشوع والخضوع والرجاء والخوف والمحبة والإنابة وما إلى ذلك من أعمال القلوب الكثيرة، كما في قول الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله تبارك وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قوله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قوله سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين، إلى غير ذلك. هذه كلها من أعمال ماذا؟ القلوب، وهي أكثر من أعمال الجوارح: الإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والخضوع والإنابة وما إلى ذلك. لذلك ألفت هي مؤلفات بعنوان أعمال القلوب. أما أعمال اللسان، عمل اللسان، فهو ما لا يؤدى إلا به، كالذكر والقراءة والتلبية، تلاوة القرآن وطلب العلم وما إلى ذلك. هذا من عمل إيش؟ اللسان. عمل الجوارح ما لا يتم إلا بها، كالصلاة والصوم والحج والزكاة ونحو ذلك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. بذلك يتضح أنه لا فرق بين قول السلف قول وعمل، أو قول وعمل وماذا؟ واعتقاد، فالمعنى واحد. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قوله عز وجل: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه وقوله سبحانه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عمارا ملئ إيمانا حتى مشاشه، يعني حتى مخ عظمه، حتى مخ عظمه. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد خالف في هذا بعض الطوائف، فزعم البعض أن الإيمان مجرد القول، ومقتضى هذا القول الفاسد أن يكون المنافقين مؤمنين، وهي طائفة تسمى الكرامية وقد انقرضت. وزعم آخرون أن الإيمان مجرد التصديق، ومعنى ذلك أنه مؤمن ولو لم يعمل شيئا، وهذا أيضا خطأ. وقد أجمع المسلمون على أن من لم يعمل شيئا من الأعمال فليس بمؤمن. ومن المرجئة من قال إن الإيمان مجرد المعرفة، وهذه عقيدة جهم بن صفوان، وهي عقيدة إبليس وفرعون، لأن إبليس وفرعون يعلمان أن الله حق، لكن رفضوا أن يذعنا ويسلم. فلذلك كل هذه التعريفات باطلة، ولسنا بصدد مناقشتها والرد عليها. أما الخوارج فإنهم يوافقون السلف في التعريف ويفارقونهم في المضمون. كيف؟ من يجيب؟ أحسنت. يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو كل لا يتجزأ، إذا سقط جزءه سقط كله. وأما أهل السنة فإنهم يقولون أن العمل من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه ليس إيمان سائر الناس مثلا كإيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وأن هم نعم يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكنهم عند التطبيق يخالفون ذلك. أما أهل السنة فالعمل عندهم على أقسام، أو الإيمان عندهم على أقسام، منهما يبطل الإيمان بتركه كالشهادتين إجماعا، وترك الصلاة على القول الراجح. يعني يقولون ماذا؟ يقول من الإيمان ما يبطل به الإيمان بتركه الإيمان إجماعا، مثل ماذا؟ كالشهادتين. ومنه ما يبطل به الإيمان في القول الراجح، وهو ترك الصلاة ولو تهاونا. ومنه ما ينقص به الإيمان لإيش؟ الواجب، مثل إيش؟ بقية الأعمال، ترك بقية الأعمال تهاونا أو ارتكاب بعض المحرمات. ومنها ما ينقص به الإيمان المستحب، مثل إيش؟ يعني كالوقوع في المكروهات أو ترك المستحبات. وهناك حديث يجمع بين هذه الأنواع الثلاثة، ذكر فيها ما يبطل الإيمان بتركه، وذكر فيها ما ينقص به تركه الإيمان الواجب، وذكر فيها ما ينقص به الإيمان المستحب، فما هو هذا الحديث؟ تفضل. أحسنت، حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ذكر أعلى شعبة وهي التي يبطل الإيمان بتركها، وهما الشهادتان. ثم ذكر ما ينقص به الإيمان بترك الإيمان الواجب، وهو ماذا؟ ما ينقص به الإيمان الواجب، ما هو؟ لا، الحياء. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء خير كله كما جاء في الحديث. فالحياء تركه لا شك أنه من ماذا؟ مما ينقص به الإيمان الواجب. ثم ذكر أيضا ما ينقص به الإيمان المستحب، وهو إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه واضحة عند أهل السنة والجماعة. وبذلك يكون موضوع الإيمان قد حسم، وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس لنا أن نمتحن الناس بأكثر من هذا المعنى. نعم، تفضل.
ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية. ولا قول
لا جيدة جيدة نعم أعد
ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
هذه عبارة عظيمة. الإيمان لا يصح إلا بماذا؟ إلا بالعمل. وقوله لا يكمل، ليس المراد أن العمل شرط كمال، بل من العمل ما هو شرط صحة كالشهادتين والصلاة على الصحيح، ومنه ما هو شرط كمال كبقية الأعمال. فمعنى قوله لا يكمل لا يفهم منه أن الشيخ يقول بأن الإيمان شرط كمال، وقد أخطأ بعض أهل العلم عندما عبروا بكلمة شرط كمال، كما أن من عبر بأنه شرط صحة مطلقا أيضا قد أخطأ. والصواب أن يفصل كما ذكرنا قبل قليل، منه ما هو شرط صحة كالتوحيد والصلاة على الصحيح، منه ما هو شرط كمال كبقية الأعمال، سواء كان الكمال الواجب أو الكمال الإيش المستحب، وقد فصلنا ذلك قبل قليل. ثم قال ولا يكون
ولا قول وعمل إلا بنية.
لو وجد القول والعمل بدون نية صادقة فهو مرفوض، بل إن النية والإخلاص أحد دعائم الإيمان الثلاثة، والتي هي القول والعمل والنية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ثم قال ولا نية إلا
ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة.
الله أكبر، هذا أمر عظيم. ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة. هذا كلام تثنى عليه الخناصر كما يقول أهل اللغة. موافقة السنة هي دليل صدق الإيمان، ويكذب من يدعي الإيمان وهو يبغض السنة أو ينكر السنة، فإن هذه دعوة بغير دليل. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فمتى وجد العبد في قلبه كراهية للسنة فليراجع نفسه وليعلم أن إيمانه لم يتم، ليعمل أن إيمانه لم يتم، وأنه كلما نقص أو كلما ضعف التزامه بالسنة كلما نقص ماذا؟ إيمانه. فلننتبه لهذا. السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما قال الإمام مالك، ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ولها علامات واضحات، إن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول سبحانه: ويقول سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والآيات والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تحصر. نعم تفضل.
وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة،
وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا القول ليس على إطلاقه، وإن كان الشيخ لا أظنه يقصد إلا المعنى الصحيح. فالمقصود الأولى أن يقول كما قال غيره من السلف: ولا يكفر أحد بإيش؟ بذنب أو بكل ذنب، بكل ذنب ما لم يستحله استحلالا قلبيا عمليا. فهذا الأمر ينبغي التفطن له، لا بد أن يقيد بقوله بكل ذنب، لأن بعض الذنوب قطعا مخرجة من الدين كالاستهزاء بالدين وسب الله ورسوله أو الاستهزاء بالسنة ونحو ذلك، هذا يخرج من الملة. لكن ينبغي أن يقول الشيخ رحمه الله: ولا يكفر أحد بإيش؟ بكل، لا بد من كلمة كل، يعني بأي ذنب. وأما بعض الذنوب فهو مكفر، كترك الشهادتين وترك الصلاة والاستهزاء بالسنة وما إلى ذلك، ما لم يستحل له، ما لم يعتقد أنه حلال. طيب كيف نصل إلى أنه يعتقد أنه حلال؟ هل نأتي لشخص مثلا يتعاطى الربا أو يشرب الخمر ونقول: بما أنك وضعت لك حراسا يحرسونك فأنت مستحل؟ لا، لا بد أن نجد ما يدل تصريحا على أنه مستحل، لا بد أن نجد ما يدل على تصريحه على اعتقاده حل ما أقدم عليه. فإذا لم يكن لدينا دليل فلنمسك. ولذلك فإنه ينبغي المسلم أن يتنبه لبعض الإطلاقات التي قد تخرج من بعض الناس فيحكم من خلالها على البشرية بأنهم كفار، على المسلمين بأنهم كفار. هذا أمر يعني يجب التفطن له، لا سيما من بعض الفلتات، بعض المحاضرين عبر بعض الفضائيات، حيث يطلقون إطلاقات فيها خطورة، والمسلم عليه أن يحذر من مسألة التكفير. لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ بتكفير مسلم، هذه قاعدة مقررة عند أهل العلم. لا أن أخطئ في ماذا؟ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ويقول في الحديث الآخر: فإن كان مستحقا له وإلا فقد حارت عليه، يعني ترجع على المتكلم بها، ترجع كلمته على المتكلم بها. ومسألة التكفير لا بد فيه من مراعاة توافر شروط وانتفاء موانع، وذلك يتضمن أمرين: الأمر الأول بيان وضوح أن هذا الأمر الذي صدر من ذلك الشخص أمر مكفر مخرج من الدين بشكل لا يدع مجالا للشك، والثاني انطباق أحكام التكفير على ذلكم الشخص المعين بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، فلا بد من مراعاة هذا، وإلا فتتزل أقدام وتضل أفهام. انتبهتم إلى هذين القيدين؟ القيد الأول: لا بد أن يتضح أن هذا الأمر الذي فعل أمر ماذا؟ مكفر يخرج من الدين، كالاستهزاء بالدين والاستهزاء بالله ورسوله، ترك الصلاة على الصحيح، والشرك بأنواع الشرك الأكبر، وكذلك الإعراض ونواقض الإسلام العشرة المعروفة. الشرط الثاني انطباق ضوابط التكفير على ذلكم الشخص المعين، وذلك بتوافر شروط وانتفاء موانع. وإذا عرفنا الشروط علم أن ما خرج منها فهي الموانع، من أن يكون مختارا بأن لا يكره إكراها ملجئا، فإن عمار رضي الله عنه عندما ألزمه كفار قريش بالنيل من النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كلمة فظن أنه كفر بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فنزلت الآية وبشر عمارا، بل قال له: وإن عادوا فعد. لا يكون في مكان لا يعرف فيه الدين ولا يوجد فيه من يبصره في دين الله عز وجل. لا يوجد فيه ما يبصره ويدله على الدين الحق، فمثل هذا معذور. الشرط الثالث أن يكون متمكنا من معرفة الدين، بمعنى أنه بعد أن أسلم كانت أمامه فرصة أو وقت لفهم الدين كله، أما لو أنه تشهد ومات قبل أن يعرف بقية أحكام الدين فهو معذور. وهذه لها محترزات، فمن كان مكرها أو كان غير مختار أو كان في بلد بعيد عن أهل السنة أهل الدين الصحيح فإنه لا فإنهم لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم ماذا؟ الشبهة، على خلاف بين أهل العلم ما مقدار زوال الشبهة. هل يكتفى بكونه أن البلد الذي هو فيه فيه من هو على دين الله الحق، أم لا بد من إقامة الحجة عليه؟ ولعل القول بإقامة الحجة أحوط، والله الموفق. تفضل.
وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.
يشير بهذا بالنسبة للشهداء لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وكذلك أرواح الشهداء في حواصل، جاء في الحديث أنها في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وجاء في الحديث الآخر أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وكذلك أهل الشقاوة فإنهم يعذبون، تعذب أرواحهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تفضل.
وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
يشير المصنف رحمه الله تعالى فيه أن المؤمنين يفتنون في قبورهم إلى ما ورد من الأحاديث التي جاءت في نعيم القبر وعذابه، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك جاء من حديث البراء بن عازب من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكث بمخصرة وهم ينتظرون دفن جنازة، ثم قال: إن العبد إذا كان في إخبار من الآخرة وإخبار من الدنيا، إن كان مؤمنا نزلت ملائكة فإذا فتسير روحه تأخذ الحديث كما تسير القطرة من فم السقاء، فيلتقطها منه ملائكة الرحمة في أسرع من لمح البصر، وأنهم يصعدون بها في كفن من الجنة وحنوط من الجنة في أطيب ريش. كلما مرت على أهل السماء قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ ثم يقال له حينئذ بعد أن تصعد روحه تصعد بها الملائكة، وكلما مر بسماء قالوا: ما هذه الريح الطيبة؟ ما هذه الروح الطيبة؟ ثم إنه تعاد روحه إلى جسده فيقال له: ما ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فيجيب المؤمن فيوسع له قبره وتفتح له روح مريض الجنة ويأتيه من روحها ومن ريحانها إلى قيام الساعة. يقول ربي أخي الساعة لما يرى من نعم الله عليه. أما إذا كان الأمر بالعكس يعني الشقي والعياذ بالله فإنه تتفرق روحه في جسده فيأتي ملك الموت فينتزعها كما ينتزع السفود السعود الذي له شعر من الصوف المبلول ثم تأخذها ملائكة العذاب في حنوط من النار في المسوح في أقبح ريح فيتأذى بريحها أهل السماء ويقول ما هذه الروح الخبيثة ثم تغلق دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخرق فتطرح طرحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويأتيه فيسأل هذه الأسئلة ملكان فيقعدانه ويسألانه ما دينك من نبيك من ربك ما دينك من نبيك فكأنهم لا يستطيعون الإجابة ولو كانوا يذكرون ولو كانوا يعرفونها في الدنيا فيقال فيقول لا أدري كنت لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس. وعندها يقال لا دريت ولا تليت فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويأتيه من حر جهنم ومن لفحها وسمومها ويقول رب لا تقم الساعة. هذه بعض الأدلة على حالة القبر. والعبد تعلق الروح به على خمسة أقسام. الأول تعلقها قبل أن ينفخ فيه الروح وهذه الله أعلم بحاله. والثاني تعلقها بعد نفخ الروح وهذه تكون مع صاحبه وهذا يعني تكون بحسب التعلق بعد نفخ الروح. والثالث التعلق بعد الولادة إلى أن يأتي فيعني المقصود أن التعلق الثالث أثناء الحياة التعلق الرابع في البرزخ والتعلق الخامس بعد ماذا بعد البعث والنشور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. تفضل.
وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
هنا تعد العبارة
وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم وأن ملك الموت يفقد الأرواح بإذن ربه.
الإيمان بالملائكة عموما يجب إجمالا ويجب الإيمان تفصيلا بمن سمي منهم ومنهم الحفظة الكرام الكاتبون. قال الله عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فعن يمينه ملك يكتب الحسنات وعن يساره آخر يكتب ماذا أقول إن هؤلاء الحفظة عن اليمين وعن الشمال وإن لم ترهم، فيجب الإيمان والتسليم بذلك، وأنهم يكتبون كل ما يصدر منك إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، والله تبارك وتعالى قادر على ذلك دون هذه الكتابة، لكن هذا من باب إقامة الحجة على العباد، من باب إقامة الحجة على العباد. وكذلك ملك الموت الذي يقبض الأرواح، ولا يصح أن اسمه عزرائيل، لم يثبت أن هناك ملك اسمه ماذا؟ عزرائيل، ملك الموت، هذا غير صحيح، وإنما كل ما ورد عندنا أنه ملك الموت، كل ما نعرف أنه ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال تعالى: ويرسل عليكم حفظة. وقال تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. طيب، عندنا سؤال نطرحه. الله تبارك وتعالى أسند التوفي إليه تارة، وأسنده إلى الملائكة مجتمعين تارة، وأسنده إلى ملك الموت منفردا تارة، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ أعيد السؤال. الله تبارك وتعالى أسند التوفي إليه تارة، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وأسنده إلى الملائكة الرسل تارة أخرى، حتى إذا جاء أحدكم رسلنا توفته وهم لا يفرطون، وأسنده تارة إلى الملك، قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فكيف نوجه هذه النصوص؟ وهل بينها تعارض؟ طيب تفضل. أحسن، إسناد التوفي إلى الله باعتبار أنه هو المقدر والقاضي بذلك، إسناده هو الذي يباشر القبض، هو الذي يباشر نزع الروح بأمر الله عز وجل، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب الذين لا يبقونها في يده طرفة عين، فبذلك زال ماذا؟ الإشكال والتعارض، إذ أن كل إسناد إلى أمر بحسبه، فالإسناد إلى الله تبارك وتعالى لأنه هو المقدر وهو الذي قدر ذلك وأمر به، وإسناده إلى الحفظ إلى الملائكة الرسل لأنهم لا يتركونها في يد ملك الموت طرفة عين بل يأخذونها منه، وإسنادها إلى ملك الموت باعتبار أنه هو الذي يباشر قبضها بأمر الله سبحانه وتعالى، وبذلك يزول التعارض تماما. فضل الشيخ.
وأن خير القرون القرن الذي وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونه.
القرن المقصود به الجيل، وقيل المقصود ما مقداره 100 سنة، والصحيح أنه الجيل، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين. فالقرون الثلاثة هي خير القرون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير القرون قرن الصحابة، ويليه قرن من؟ التابعين، ويليه قرن من؟ أتباع التابعين. هذا هو الذي ينبغي فهمه من هذا الحديث. فهو خير القرون، خير عصر الصحابة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين وماتوا على ذلك، هؤلاء هم خير القرون. ودائما السلف دائما يعني يتمسكون بهديهم ويتأسون بهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحياة لا تؤمن عليه العواقب. ويقول: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة ماذا؟ قلوبا، وأعمقها وأقلها تكلفا، وإنهم لعلى الهدى المستقيم. فعلينا أن ويقول حذيفة: عليكم بالعتيق. من مقصود العتيق؟ أي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة الجماعة، أهل السنة والجماعة، أهل المؤمنون المسلمون، أهل الحديث، يقول: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والرواية الأصح وهي الجماعة، وهي الجماعة، هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وهم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم أهل الخير وأهل التقى والورع رضوان الله عليهم. وسيأتي مزيد بيان لحال الصحابة رضي الله عنهم.
وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين.
روح نسيب أكمل.
وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
هذه المسألة تتعلق بالصحابة، وكما قلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة مسلما ومات على ذلك، ولو تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم. وهذا ما صرح به الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من أئمة الهدى والدين. هؤلاء الصحابة أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وكانوا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمما جاء في القرآن في الثناء عليهم: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تبارك وتعالى: لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ هؤلاء من؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من هؤلاء؟ الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء من جاءوا بعد المهاجرين والأنصار. وقال تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه الآيات وغيرها من الآيات فيها حقوق الصحابة ودلالة فضلهم، وسألخص ما يجب علينا نحوهم. ومن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. تأملوا هذه النصوص وماذا يجب علينا تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا التأمل. إن الواجب علينا أولا حبهم والترضي عنهم جميعا بدون استثناء. ثانيا اعتقاد عدالتهم وأنهم جميعا عدول. ثالثا اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا اعتقاد أنهم نقلة القرآن الكريم والسنة النبوية والسنة النبوية، وأن هذا الدين ما جاءنا إلا عن طريقهم. خامسا توليهم ومحبتهم واحترامهم وتوقيرهم جميعا. سادسا أن لا يذكر أحدهم إلا بالجميل، أن لا يذكر أحد منهم إلا بالجميل. وهذا يجر إلى الأمر السابع وهو الكف عما شجر بينهم من الفتن التي وقعت بسبب اليهودي عبد الله بن سبأ لعنه الله ومن معه من المندسين. فالواجب علينا أن نكف عما شجر بينهم وأن نتجنب بعض الروايات التاريخية الخطيرة التي تنال منهم، مثل كتب المسعود واليعقوب الرافضيين، ومثل روايات الكلبي والواقدي وغيرها التي يمكن أن يكون 90% منها غير صحيح. وما حصل فتن يجب عدم الخوض فيها إلا بقدر ما تذكر الواقعة دون أن نتوسع في ذم أحد على حساب أحد من الصحابة، حتى من أخطأ منهم. وهذا الموقف يجب أن يقفه كل مؤمن. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. كيف لا وهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو رفض. من ذلك جواز التفضيل بينهم، فلا شك أن أفضلهم الخلفاء الراشدون، وأفضل الخلفاء الراشدين على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. البعض قد يفاضل بين علي وعثمان، لكن يقول أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. ما معنى أزرى؟ يعني أساء إليهم وتنقصهم. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لا يجوز التفكه بذكر الوقائع التي جرت بينهم، ويمكن أن يدرس منها ما يحتاج إليه للتوصل إلى بعض الأحكام ولأخذ بعض العبر، لا من أجل أن نتنقص بعضهم. وقد نسجت تاريخ الروافض مثل المسعود واليعقوبي أكاذيب كثيرة حول الصحابة لا يصح أكثرها، وما صح منها فهي زلة. نرجو الله أن تكون مغتفرة في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين، فقد فتح الله بهم الأمصار وفتح بهم الديار والأقطار، فلم يكد يمضي ربع قرن حتى ربطوا رقعة الإسلام من المحيط الأطلسي غربا إلى تقوم الصين شرقا. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. ونسج الرافضة حول قضية التحكيم والخلاف الذي بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، نسجوا أساطير لا أصل لها. صحيح أن التحكيم قد فشل، ولكن ليس كل ما ذكر حوله صحيح، ولا يصح أن عمر رضي الله عنه قال إني أخلع هذا وأثبت هذا، كل هذا من أكاذيب التاريخ. لكن التحكيم قد فشل قطعا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولنأخذ العبرة والعظة. ومع هذا كله ندم على ذلك، سواء كان عليا أم معاوية أم عمر رضي الله عنهم أجمعين، كله ندم على ما حصل. ولذلك نجدهم ندموا، بل إن علي رضي الله عنه يقول مقولته المشهورة: أرجو أن أكون أنا أرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة والزبير ومعاوية ممن ذكر الله ممن ذكرهم الله بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بقيت مسألة تتعلق بالصحابة، وهي: من المعلوم أن العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والصحابة وغير الصحابة يخطئون، أليس كذلك؟ لكن خطأهم لا يذكر بالنسبة لأخطاء غيرهم، أليس كذلك؟ ثم هناك أمر مهم جدا، نحن لا نستغرب إذا جاء سب الصحابة أو النيل منهم من الخوارج أو الرافضة، ولكن يستغرب إذا صدر ذلك من قوم ينتسبون إلى من؟ إلى أهل السنة. كما يذكر أو كما ذكر بعض الكتاب المعاصرين، فمنهم من تنقص عثمان وقال إنه يمثل روح الغش والخداع، ومنهم من زعم أن ثورته أن الثورة عليه تمثل روح الإسلام وأنه فجوة بين خليفتين، وسب معاوية ولعنه وكفره، وهو كاتب يشار إليه بأنه شهيد، ونحن لا نتكلم في مصيره ولا عذره عند ربه، فهذا أمره إلى الله. لكن نقول هل يقر مثل هذا الكلام؟ وهل يجوز تقرير كتبه؟ لا والله، بل يجب حرقها تماما، يجب حرقها تماما. فإن كان جاهلا لعل الله أن يعفو عنه وعنه، وإن كان غير ذلك فقد أفضى إلى ما أفضى إليه. أما كتبه فالواجب حرقها والتخلص منها. كفر عليا ومعاوية، وكفر عمرو بن العاص، وكفر هندا، وكفر وكفر، بل ونال من بعض الأنبياء حتى نبي الله موسى لم يسلم من تهكمه. فإذن مثل هذه الكتب يجب أن تحرق تماما وألا تقرأ، ولا سيما من الطلبة المبتدئين، فإن فيها من الأساليب السحرية الخطيرة ما لا يمكن تصوره، وكلها معتمدة على ماذا؟ على روايات الرافضة. كل أقوال هذا المسكين ومن تقدمه، لأنه تقدمه شخص آخر هو يردد أقواله، يردد أقواله تماما، هو قبله وهو صاحب كتاب خلافة وملوكية الذي سب معاوية وعثمان أيضا وعمرا، فهما في الهوى سوا كما يقال. ولذلك وأنكر جميع الذي قبله، أنكر حتى حقائق يوم الآخر وبعض أشراط الساعة، وزعم في هذا الكتاب قال إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. لا حول ولا قوة إلا بالله. تميم الداري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، راوي حديث الدين النصيحة وغيره من الأحاديث، وراوي بعض أحاديث الدجال. فمثل هذا المسكين لا يسمع له ولا يؤخذ عنه العلم. هؤلاء كتاب نشأوا في بيئة صعبة، يمكن أن يلتمس لهم عذر، لكن لا يلتمس العذر لمن يقرأ ماذا؟ كتبهم. يمكن أن يكونوا معذورين هم لأنهم عاشوا في بلاد الله أعلم بحالها، لكن تقرير كتبهم وقراءة كتبهم أرى أنها سم زعاف. لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ، ولا يجوز لطالب العلم الغير المبتدئ أن يقرأ إلا للرد عليها. فاحذروا من هذه الكتب. تستغربون إذا قلت لكم أنه قد أرسل إلي بحث علمي، أو يدعي صاحبه أنه بحث علمي يريد أن يرقى به إلى أستاذ مشارك، فجاءني هذا البحث للتقييم والترقية. عنوان هذا البحث، عنوان هذا البحث خدعة التحكيم، خدعة التحكيم. ما في داخل هذا البحث ليس بحثا علميا، كله سب لعمر بن العاص ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه فقط، وهذا يريد أن يرقى به. لكن أبشركم أنني لما كتبت له وبينت له هذا الخطأ، أن الرجل أعاد كتابة البحث ويعني رجع عن هذا القول الفاسد. فانظروا كيف أقره الأساتذة الذين والمجلس العلمي الذي أقر هذا البحث وأرسله ليحكم. فمثل هذا يحكم؟ وحقيقة أنه إذا وجد تنقص من الصحابة، تنقص للصحابة من بعض المنتمين إلى أهل السنة، الأمر أخطر مما نعرف عن الرافضة، لأن أقوال الرافضة ممجوجة عند الناس أليس كذلك، وغير مقبولة عند المسلمين أهل السنة. لكن مثل هذا قد ينخدع به الناس. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فاحذروا من زلات هؤلاء الكتاب فإنها في غاية الخطورة. وكتب السلف موجودة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، والله الموفق. فضل.
والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم.
الطاعة لولاة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هنا قال أهل العلم هم الولاة والعلماء، هم ولاة الأمر والعلماء. العلماء يطاعون بما يفتون به وما يقضون به، وولاة الأمر يطاعون في كل أمر ليس فيه معصية لله سبحانه وتعالى، حتى ولو كان أمرا مباحا إذا أمر به ولي الأمر انتقل من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. وهذه مسألة يجب أن نتفطن لها، لأن خوارج هذا العصر أفسدوا أذواق كثير من الشباب تجاه هذه المسألة. والآن عندنا رسالة الماجستير بعنوان علاقة خوارج هذا العصر بالخوارج القدامى، الآن مسجلة في الجامعة الإسلامية، ولعلي أناقشها إن شاء الله. فطاعة ولي الأمر أمر مأمور به في الكتاب والسنة، وكما قلت إن أمر ولي الأمر في الأمور المباحة ينقلها من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب. لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو أمر بالمعصية لا نطيعه. إنما يرد عندنا سؤال: لو أن منهم من أمر بمعصية هو لا يطاع في تلك المعصية، لكن هل يلغي هذا طاعته في بقية الأمور؟ لا، تبقى طاعته مستمرة. نرفض الطاعة في المعصية وتبقى الطاعة في المعروف، وتبقى الطاعة في المعروف. لابد أن نلاحظ هذا الأمر حتى نكون على بينة من أمرنا، وحتى يعني لا نقع فيما وقع فيه الخوارج وغيرهم من الضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني في أمورك الخاصة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ولا في الحديث الآخر: وألا ننزع يدا من طاعة ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولما ذكر لحذيفة بعض أوصاف الأمراء وأنهم يعني إنس في يعني قلوب كأن قلوبهم قلوب الشياطين في جلد إنس، قال: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. أطع الأمير وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك. نحن لا نبالي بما يقوله الخوارج ويزعمون أن هذا الأمر تزلفا للحكام، لا والله، بل هي عقيدة ندين الله بها ونتقرب إلى الله بها. إذ بصلاح الراعي تصلح الرعية، وندعو لولاة الأمر بالتسديد وبالتوفيق وبالبطانة الصالحة يقول فضيل بن عياض: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر. ويروى عن الإمام أحمد مثل ذلك. هؤلاء أئمة فضلاء رحمهم الله قد سطروا هذه الكلمات النيرات من خلال فهمهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم.
من الواجب على المسلم أن يتبع السلف الصالح، والسلف كل من تقدمك على الخير، هذا هو الصحيح. وقال بعض أهل العلم إن السلف قاصرون على القرون الثلاثة المفضلة، والصحيح أن كل من تقدم على منهجهم يعتبرون من السلف، ومتبعهم سلفي، والاعتداء إلى السلفية شرف يجب أن نشرف به وأن نعتزي إليه كما ذكر أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. من الانتساب إلى السلف شرف وعزة، وكل شيء في اتباع، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، وكل شر في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. فتأملوا هذا وسيروا على منهج السلف الصالح، في ذلك تقربوا إلى الله باتباعهم، حتى ولو لم تصل إلى درجتهم. يقول الشاعر: أحب إيش الصالحين ولست منهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. ونحن لنا أسوة في ذلك، الذي حثنا على هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد تقدم لنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد ايش؟ فقد كفيتم. ويقول عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. انظر كيف استشهد بمعنى الآية عمر رضي الله عنه رحمه الله تعالى، عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. فلا نتبرم من الاعتزاء إلى السلف والسلفية. والسلفية تعني أهل السنة، تعني الجماعة، تعني أهل الحديث، تعني الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. كل هذه أوصاف لموصوف واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. فضل.
وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون.
ترك المراء أي الجدال بالباطل، فالجدال من طبع الكفار، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، هذا هو الجدل المذموم. المراء في الحق، الجدال من أجل الباطل، هذا هو الجدال المحرم. بل إن الجدال حتى في الأمور التي لك فيها حق الأولى أن تتركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولمن ترك الكذب ولو كان مازحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابتعد عن المراء والجدال. اللهم إلا إذا كان الجدال لإظهار الحق فهذا مطلوب، كما قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فعلينا أن نقتصر على الجدال المسموح، وهو الجدال لإظهار كلمة الحق ولبيان الحق بدليله. فهنا لا بد من المحاجة ولا بد من الجدال، أما المراء لإزهاق الحق وإظهار الباطل فهذا والعياذ بالله إثمه مركب. فينبغي المسلمين أن يبتعدوا عن الجدال مهما كان. ثم بين رحمه الله التحذير من محدثات الأمور وهي البدع والخرافات، ذلك أن الله أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تبارك وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. يقول: قال اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل قبلة ولا نستدبرها عند قضاء الحاجة. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. ويقول وقالت يهود ذات يوم بحضور عمر بن الخطاب رضي الله عنه: معشر المسلمين، لقد نزلت فيكم آية لو أنزلت علينا نحن معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم الحج الأكبر، يوم عرفة، يوم الجمعة، لكن الصحابة ما كانوا يتخذون أعيادا من أعياد الجاهلية، لأن الأعياد في الإسلام كم عيد؟ اختلفتم، هناك من يقول عيدان وهناك من يقول ثلاثة، الأغلبية يقولون ثلاثة، هو كذلك. عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. أما عيد الحب وعيد الدب هذه ما عندنا. أتدرون أن ما يسمى بعيد الحب مبني على عقيدة وثنية؟ نسيت اسم صاحبها. ها؟ لا، ليس أسافة ونائلة، بولنتين. أحسن، بولنتين. هذا مبني على معبد قديم عند اليونان، وأنا لي خطبة لعلها تكون مسجلة في ما يسمى بعيد الحب. مرت بكم؟ ما شاء الله، جزاكم الله خير. فهذا يعني عيد الدب وليس عيد الحب. ولا يجوز أن نقلد النصارى واليهود. متى بدأت الأعياد هذه المبتدعة؟ متى؟ في أي عصر؟ لا، دعنا من الجاهلية، نقول متى بدأت في العصر الإسلامي؟ في عهد العبيديين القداحيين الديصانيين الميمونيين الباطنية المجوس ثم اليهود ثم الباطنية الذين حكموا بعض بلاد المسلمين ردحا من الزمن ونشروا كل عقيدة فاسدة وهم أول من أقام القباب على القبور ودعوا إليها وهم أول من أقام الأعياد والموالد فانتشرت في عهدهم حتى أصبحت آلاف الأعياد حتى لقد وجد في بعض البلاد الإسلامية عيد الثوم وعيد البصل وعيد العدس فلما جاء القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله أزال تلك الأعياد كلها ولكن وللأسف ما أن مات صلاح الدين وجاء عمه المظفر عم صلاح الدين حتى أعاد تلك الأعياد بأكثر مما كانت عليه في عهد الفاطمية بل وصار ينفق فيها ملايين الدنانير والدراهم وعلى المسلمين أن يقتصروا على الأعياد الإسلامية المعروفة الثلاثة عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة وأما البدع والخرافات والمحدثات فقد حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا فهو ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس الله عليه وسلم إن الله احتجر توبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وقد ألف أهل العلم في البدع كتبا كثيرة مثل الإمام الطرطوشي والشاطبي وأبي شامة وغيرهم وفي هذا العصر شيخنا الشيخ ابن باز وكذلك لأخيكم العبد الضعيف كتيب صغير بعنوان تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ولا أدعي أنني أتيت بما لم يأتي به غيري لكني جمعت بعض ما تفرق عند أهل العلم ومن أحسن ما جمع فيها بيان خطورة البدع من 18 وجها وبيان أسباب البدع والشبه التي يتعلقون بها ناقشتها باختصار ولعله يطبع إن شاء الله قريبا طباعة جديدة علما بأني أعلم أنه قد سرق وقد عفوت عمن سرقه ليطبعه نعم
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وهنا أنبه على أمور وقد انتهينا من هذه الرسالة في مدينة أغادير في يوم السبت الموافق الرابع هو الخامس من شهر الله المحرم سنة 32 و400 وألف للهجرة النبوية وقد تم ذلك بتنسيق مع الإخوة القائمين على دار الحديث بتكوين أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما قلنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مسلمين وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ونبه في الختام على مسألة تتعلق بالصلاة الإبراهيمية إخواني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم توقيفية وأفضل صيغة قيلت فيها هي ماذا هي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة عندما كانوا يروون الأحاديث في جملة، وهي كلمة جملة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، فلنقتصر على هذا وأنبه على أمرين من الإفراط في الصلاة والسلام عليه أو التفريط. التفريط، بعض الناس حتى في الكتب يذكر وجاء محمد وقال محمد وفعل محمد ولم يذكر صفة الرسالة ولم يصلي ويسلم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فالذي لا يصلي ويسلم عليه محروم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فاحذروا من التقصير في هذا الباب، كلما ذكر صلوا وسلموا عليه بالصيغة الواردة في الشرع. وأيضا من التقصير والجفاء يعني أنك لا تبدأ بالصلاة والسلام عليه حال الدعاء، وقد جاء في الحديث أنه لا بد من البدء بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله عند الدعاء، أليس كذلك؟ فينبغي البدء بالصلاة بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله عند الدعاء وفي ختامه أيضا. كذلك من الجفاء أن البعض من الناس يكتب حرف الصاد أو صاد سين أو صلعمة، لا حول ولا قوة إلا صلعمة. أنت لو قال لك شخص صلعم تقبل هذا الكلام؟ فكيف تخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا؟ يا أخي بخلت حتى بالقلم حتى بالحبر، هذا منتهى البخل. الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الإفراط فهو إحداث صيغ ليست واردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا تحولت إلى غناء وإلى تواشيح فإن ذلك كله ما أنزل الله به من سلطان. فعلينا أن نتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة. عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، وهو الطريق الذي يهدي إلى الجنة ويهدي إلى البر ويهدي إلى الخير. أما البدع فهي طريق الفتن وطريق الفرقة. البدع تؤدي بأهلها إلى الفرقة، والسنة تؤدي بأهلها إلى الاجتماع. البدع إحداث في الدين، والسنن تقيد بالدين. السنن تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، والبدع بعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السنن من علامات حب المسلم لأخيه المسلم، والبدع مما يفرق شمل الأمة ويمزق كيانها. السنة تجعلك قدوة لغيرك في الخير، والبدعة يقتدي بصاحبها الناس في ماذا؟ في الشر. السنة أهلها واضحون متفقون مجتمعون متآلفون متحابون متوافقون. البدعة أهلها متفرقون متشاكسون متناحرون وربما تحولوا إلى متقاتلين. السنة تقودك إلى الخير دائما، والبدعة تقودك إلى الشر. صاحب السنة دائما فهمه ثاقب ورؤيته واضحة في عقيدته وفي عبادته وفي أحكامه وفي أخلاقه وفي آدابه وفي معاملاته، ينطلق إلى ذلك كله من السنة. البدع صاحبه مظلم، يعيش في ظلام، يتخبط في عبادته، يتخبط في عقيدته، يتخبط في سلوكه، يتخبط في آدابه وأخلاقه، لأنه ليس له ميزان يزن به الأشياء حتى يؤديها أداء صحيحا على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك لا بد أيها الإخوة من مراعاة هذا الأمر، ولا بد من التفطن لذلك حتى نكون على بينة من أمرنا. الآن لا بأس بطرح بعض الأسئلة في حدود ما قرأنا أو في حدود ما يتعلق بهذه الرسالة العظيمة.
شيخ وصل.
الأسئلة تفضل يا ميسور، يسر الله أمرنا وأمرك. الحقيقة لا يفوتني قبل أن مع ختام هذه الرسالة المباركة أن أشكر القائمين على هذا المخيم، أخي أبو العباس وإخوانه، وعلى ما بذلوا ويبذلون من خدمة لإخوانهم وتفان وتهيئة، كما أشكر السلطات المسؤولة وأولياء منطقة تكوين وغيرها، وهذا ليس مستغربا أن يقفوا مع إخوانهم في إيصال الحق إلى إخوانهم، هذا ليس غريبا من هذا البلد، بلد الإسلام وبلد الخير وبلد الأخوة، وأعني المملكة المغربية الشقيقة وعلى رأسها جلالة الملك وفقه الله لكل خير وأعوانه. ومعلوم أن العلاقة المتميزة بين بلدينا إنما أساسها الأعظم هو دين الله سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لنا، فجزى الله كل من أسهم في إيصال هذا الخير خير ما يجزي به عباده الصالحين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن نأتي إلى طرح بعض الأسئلة. نعم. أحسن. نعم. عندنا سؤال عام، ما هو كفر الإباء والاستكبار وما هو ضابط الاستحلال؟ أحسنت. أما كفر الإباء والاستكبار فهو كفر إبليس، إلا إبليس إيش؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو يعرف الحق ولا يجهله، لكنه كفر به إباء واستكبارا عندما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم. وهذا يقع فيه الكثير ممن يعرفون الحق ويحيدون عنه، ممن يعرفون الإسلام ولم يسلموا، ما منعهم إلا الكبر والإباء والاستكبار الخطير الذي وقعوا فيه. انظر إلى ملحظ إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما الذي منعه الإباء والاستكبار، فمن أبى واستكبر من الناس فلم يسلم على الرغم من معرفته للحق فهو تلميذ إبليس وجنوده. وأما ضابط الاستحلال فهو أن يوجد في كلام المرتكب للذنب ما يدل على أنه يستحل، كما لو قال الخمر حلال، وكما لو قال الزنا حلال، وكما لو قال السرقة حلال، ونحو ذلك مما أو قال الربا حلال أو نحو ذلك. أما إذا لم نجد دليلا يدل على استحلاله لذلك فلا نلزمه بشيء لا يلزمه، فإن مرتكب الكبيرة كما ذكرنا بالأمس غير المستحل تترتب عليه الأحكام الأربعة، أنه لا يخرج من دائرة الإسلام، أنه لا يعطى مطلق الإيمان ولا يوصف بالإيمان المطلق، الثالث أنه إذا موافى بكبيرته فهو تحت المشيئة إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالمقصود أن أما ما يقوله بعض المتحذلقين وبعض التكفيريين من أن كون الشخص يقيم حراسة لجريمته كحراسة البنوك الربوية أو حراسة المكان الذي يزني فيه أو يفعل فيه الكبيرة، لم يقل أحد إن هذا دليل الاستحلال. وأي صاحب يعني ذنب لا يريد الناس أن يطلعوا عليه، هذا معروف يعني من طبع البشر، بل حتى يمكن بعض الكفار لا الذين عندهم شيء من الحياء يعني لا يمارسون أمام الناس بل يختفون. فالقضية لا يلزم بها، يعني كونه يجعل حراسة لستر جريمته لا يدل على أنه مستحل، إلا إذا صدر منه نصا ما يدل على ماذا؟ على استحلاله. ثم أيضا لا بد من إقامة الحجة عليه. ولعلكم تعلمون رحمنا الله وإياكم قصة قدامة ابن مضعون رضي الله عنه الذي أخطأ في استحلال ماذا؟ الخمر، وقال إنه حلال بدليل قول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما أقام الحد عليه عمر قال لا، ثم رجع إلى اليأس من رحمة الله فقال لا أدري أن أعاقبك على الأولى أم على الثانية. ما هي الأولى؟ استحلال الخمر. الثانية لأن كلتاهما كبيرة من الكبائر، كلتاهما كبيرة، لكنه تاب وأسعنا ورجع إلى الحق ولم يقل له إنك خرجت فعليك أن تسلم، لأنه عرف أنه بنى أمره على شبهة انطلت عليه. فينبغي التنبه إلى خطورة الحكم على الناس. وقد ذكرت لكم ما أدري اليوم أو أمس لأن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم، لأن خطأك في عدم تكفير الكافر تأثم فيه لأنك ما كفرت الكافر، ولأن ذلك قد يكون بناء على شبهة. لكن إذا كفرت مسلما فإن ذلك أمر خطير، لأنه إن كان يستحق وإلا فقد حار عليك. هذه ضوابط التحليل الاستحلال. نعم خل تفضل كمل. نعم ما فيه نص أنه عفى على من قال لا إله. هو عاتب أسامة رضي الله عنه، وكان ينبغي له يعني أنه لما سمع لا إله إلا الله أن يتركه، ليست قضية عفو. لو قال مسلم لا إله إلا الله ثم مات، ها، وكان يستحل الخمر ويستحل الربا، يحكم بإسلامه أم بكفره؟ بإسلامه، كذا ولا لا؟ لأنه لم يعرف الحكم بعد، لم تقم عليه الحجة بعد. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم في الصلاة في البيت المقدس. يعني قال بعض السلف: كيف بإخوان الذين صدقوا الذين صلوا إلى بيت المقدس؟ فنزلت الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فمن قال لا إله إلا الله ابتداء فقد دخل في الإسلام. بقي أن يقال إن طال به العمر حتى تمكن من معرفة الأحكام فإنه مؤاخذ، لكن لو أنه قالها شهد بشهادتين ثم مات فورا هذا لا يطالب بأكثر مما قال، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هو أتى بما في وسعه، أتى بما في وسعه، ولذلك لا تعارض بين فعل عمر وبين هذا الأمر أبدا. نعم صفة. نعم يقول السائل: ما معنى قول السلف أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات؟ تقدم لنا أن الصفات، أن الأسماء والصفات ماذا؟ توقيفية. ومعنى ذلك أن نقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، فلا نصف الله بأوصاف نستحسنها بأنفسنا أبدا، لا نصف الله بصفات نستحسنها بعقولنا أو بأنفسنا أو بأذواقنا، لا، بل نصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبهتم؟ فإذا قلنا إن الصفات، إن الأسماء صفات توقيفية، هل يجوز لنا أن نخترع صفة ونقول هذه لله من باب الاستحسان؟ لا. طيب الإخبار ما هو؟ أن نخبر عن الله بأمر يعني واقع، مثل قولهم الله موجود. ما ورد كلمة موجود، لكن هذا من باب الإيش؟ من باب الإخبار. لكن لا نقول إن الله وحده الموجود كما تقول أصحاب وحدة الوجود. مثلا السلف قد يتساهلون مع مناقشة المؤولة بكلمة القديم، يتساهلون بكلمة القديم. المعتزلة يقولون إن القديم هو أخص أوصاف الله، هو أخص أوصاف الله جل وعلا، لكن السلف لا يقولون هذا، إنما قد يقولونه من باب التنزل، من باب التنزل، وإن كان قد ورد في سلطانه أنه قديم كما جاء في الحديث الذي نقوله عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يعني قولهم الكلام في الذات هذا برضو أيضا على سبيل ماذا؟ الإخبار. يعني ما نقول إن لله ذاتا بطريقة الصفات، لكن قد نقولها على سبيل الإخبار، فنقول له ذات لا تشبه الذوات، كما أن له صفات لا تشبه الصفات، لكن لا نستخدم كلمة ذات مطلقا، لأن كلمة ذات لم ترد إلا بمعنى من أجل، إلا بمعنى إيش؟ من أجل. والدليل على ذلك ماذا؟ حديثان، ما هما؟ قوله خبيب رضي الله عنه: ولله دري حين أقتل مسلما، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب إن كان في الله مصرعي. وقول إبراهيم، قول صلى الله عليه وسلم: ما كذب إبراهيم إلا كذبات كلهن، ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، أي هو قال خبيب: وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله، وإن أموت يبارك على أشلاء شلو ممزع، أي من أجل الله، لكن الذات لا تطلق وحدها إلا على سبيل الإخبار، ويجب أن يكون هذا الإخبار مما يليق بالله سبحانه وتعالى. تفضل. أحسن. وإن كنا قد تفرقنا له بالأمس، يقول الأخ: شرح الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان عموم الإيمان، يعني صفة الإيمان بغض النظر عن كماله أو عدم كماله. قالوا أهل الكبيرة: لا يوصفون بالإيمان المطلق، أي لا يوصفون بالإيمان الإيش؟ الكامل. ولا يسلبون مطلق الإيمان، أي لا يسلب عنهم صفة عموم الإيمان، لا يسلب عنهم ماذا؟ عموم الإيمان، كما قلنا بالأمس، كما قال السلف: فالعاصي المؤمن العاصي مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو نحو ذلك. والسلام نحتاج الحين ما نبيه. لا 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 ما يصلح. مبشرك أننا ختمنا.
ما شاء الله.
رسالة، نعم.
إذا الرسالة أخرى سنقرأها على الشيء.
مع أنها ما ولله الحمد بتوسع. يعني توسعنا حتى اليوم بالذات، توسعنا
الموضوع. إن شاء الله ربما نقرأ الميمية على الشيخ أيضا.
أبس حفظكم الله.
هيئوا متن الميمية. الإخوة منظمون. نعم بسم الله. انتهى الشيخ الإجابة؟
يعني فيه.
تفضل شيخنا.
بقي كثير من الأسئلة. تعلق الموضوع. طيب اطرح سؤالين ثم خلاص ما تقول بس خمس أسئلة.
أشوف. لا شوف السؤال هذا.
لا هذا مهم خل
شوف.
أنا تكلمت عليه لكن.
اتصال بالسلفية. إيه.
طيب. تكلمنا عنه لكن كأن
لا. ما. لا شوف السؤال الثاني.
أحسن. يقول الأخ: ذكرتم أن السلفية الاعتزال السلفية شرف، لكن بعض الناس يلتبس عليه اسم السلفية الحقيقية وما يسمون أنفسهم بالسلفية الجهادية. باختصار كما قال الشيخ، وليس كل والدعاوى إلا أن تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نحن وصفنا منهج السلف اليوم، وقلنا من كان مثل ما كان علينا أصحابه قولا وعملا وإيش واعتقادا، يعني من لازما. وذكرت لكم أسماءهم وألقابهم: أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة، الجماعة، أهل السنة والجماعة، المسلمون. هؤلاء هم السلفيون على مر العصور والأيام. فكلمة سلفي، سني، أهل الحديث، سلفيون، سنيون، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، الجماعة، أهل السنة، هذه تعني مسمى واحدا. وليس المقصود بالسلفية أحزابا أو حزبا يوالى ويعادى عليه بغير هذه الأوصاف التي ذكرتها. من هذا المنطلق، السلفية شرف لكل مسلم، والاعتزاء إليها شرف، والانتساب إليها شرف، والانخراط فيها شرف، والتسمي بالسلفي شرف. فكيف نتنازل عن هذا الشرف؟ ها؟ والشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من السلف ذكروا هذا وبينوه وايضحوه ايما ايضاح. بقي شيء اخر ننبه عليه: من ادعى السلفية وهو لا يمثلها هذا ليس بسلفي، كمن ادعى الاسلام ولا يمثله. انا اذكر لكم الان شيء. الان القديانية شعارها ما هو؟ ها؟ الاسلام. القديانية شعارها الاسلام، لكن هل عندهم من الاسلام شيء؟ باجماع اهل السنة انهم ماذا؟ كفر. فمثلا في طائفة اخرى شعارها التوحيد، وهم من اكثر الناس ينكرون حتى البعث والنشور. فهل نقول ما دام شعارهم التوحيد فهل هم نقول انهم مسلمون؟ لا، القضية ليست بالتسمي. وانا لا اعني بالسلفية مطلق التسمية، ولذلك قلت لكم: من أقام البرهان على ذلك وأقام الدليل على ذلك فهو السلفي، بلزوم منهج أهل السنة قولا وعملا واعتقادا وأخلاقا وآدابا وسلوكا إلى آخره. أما الذين يسمون أنفسهم الجهادية السلفية، هؤلاء لا للإسلام نصروا ولا للكفار كسروا، أليس كذلك؟ والله لا للإسلام نصروا ولا للإسلام كسروا ولا للكفار كسروا، بل إنهم أساءوا إلى الإسلام وأسهموا إسهاما مباشرة في إطعامه، ولولا أن الله تكفل بحفظه لقضوا عليه. ولكن الله وعدنا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا هؤلاء أساءوا إلى الإسلام أيما إساءة. كيف تكون سلفية كما يسمونها جهادية وهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم، يقتلون المسلمين في دورهم بدعوى الجهاد؟ بل لا نقر تقتيل الكفار تقتيلا جماعيا بما فيهم من أطفال ونساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الجهاد قائما، ونعتقد أن الجهاد قائم إلى قيام الساعة متى وجدت ضوابطه ووجدت شروطه وتهيأت فرصته فهو باق إلى قيام الساعة. لكن هذا الذي يسمونه جهادا هو إفساد. وهناك كتاب جميل لأخينا الشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي ذكر فيه ضوابط الجهاد، فلعلكم تحصلون على نسخ منه ولو في المستقبل إن شاء الله. وكثير ما كذلك أخونا حمد العثمان ألف كتابا في الجهاد وقدمت له، وأشياء كثيرة. فمسألة الجهاد باقٍ، لكن له ضوابط وله أصول وله أسس يقوم عليها وله شروط. فإذا لم تكتمل تلك الشروط فلا نقحم المسلمين في أمور لا طاقة لهم بها، ولا نحملهم ما لا يحتملون، ولا نزج بهم في أمور تقضي على بيضتهم أو تضعف كيانهم. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلن الجهاد؟ ألم تقتل سمية وياسر على الملأ من أمام الملأ من المسلمين، ها؟ لماذا لم يعلن الجهاد؟ ليحفظ بيضة الإسلام حتى تكون المسلمين شوكة ومنعة وقوة وكيان وسنة الله في خلقه. أمشي. فعليكم أن تنتبهوا لهذا، هذا أمر في غاية الأهمية. فأنا كان عندي ندوة أنا وبعض الإخوة في الكويت بعنوان الجهاد والإفساد، وبينا أن ما يدعي هؤلاء هو إفساد وليس بجهاد. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. وقد تجاوزنا على وقت أخينا وفقه الله الشيخ محمد، وأترككم معه ومع إمامنا الإمام مالك في موطئه. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وعفى الله عنكم فقط.